بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قبل أن أبدأ في درس اليوم، هنا سؤال على ما تقدم في الدرس السابق. يقول: هل ورد استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر، أم الأمر يستوي فيه فيما لو أخرها ساعة مثلا؟ لا، حتى الظهر الأفضل أن نصليها في أول وقتها، الأفضل أن نصليها في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر فإنه يستحب أن يؤخرها. نعم، وردت أدلة على ذلك، فمن حديث عبد الله بن عمرو الذي معنا في باب المواقيت. وسؤال آخر أيضا: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: الفجر فجران؟ تقدم معنا في الدرس، قلنا مقصود بالفجر الكاذب والفجر الصادق، فجر الكاذب وفجر الصادق. طيب، وقفنا عند في صحيح مسلم، وقفنا عند حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وعن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أولا، ترجمة رواة الأحاديث، تقدمت ترجمة رواة الأحاديث ما عدا خباب. وخباب هذا رضي الله عنه وأرضاه اسمه خباب ابن الأرت ابن جندلة التميمي. خباب ابن الأرت ابن جندلة التميمي نسبا الخزاعي ولاء، وهو من السابقين للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عبد البر: كان فاضلا من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وما بعدها، وكان من المستضعفين، وعذب عذابا شديدا لإسلامه فصبر. أي أنه كان من الصحابة الذين استضعفوا وعذب عذابا شديدا رضي الله عنه وأرضاه. روى عن خباب ابنه أمامة وابنه عبد الله وآخرون أيضا. ونزل خباب رضي الله عنه بالكوفة ومات بها سنة 37. تخريج هذه الأحاديث: أول حديث جابر بن سمرة أخرجه غير مسلم أبو داود، طبعا انفرد به مسلم على البخاري، أخرجه غير مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حديث خباب فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه النسائي. وأما حديث أنس فأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرجه أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة. قوله يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، دحضت بفتح الدال أي زالت الشمس، وهذا ما يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الظهر. هذا من الأدلة. يقول يصلي الظهر إذا دحضت، يعني إذا زالت صلى، إذن يصليها في أول وقتها إذا دحضت الشمس. قوله الصلاة في الرمضاء شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، حر الرمضاء أي حر الرمل، الرمل الذي اشتدت حرارته بسبب تسلط أشعة الشمس. فإذا كان الرمل أو كان الحصى على سبيل المثال شديد الحرارة يسمى رمضاء، يسمى رمضاء، وغالبا يطلق على الرمل، الرمل إذا اشتدت حرارته. قوله هنا في الحديث الثالث، لا عفوا الثاني، قال فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا، أي لم يرفع الشكوى، لم يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم شكوانا. هم شكوا ماذا؟ حر الرمضاء وأنا مصلون بالحر الشديد. قال فلم يشكنا. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونختم بها هذا الدرس. الفائدة الأولى أن نقول حديث جابر بن سمرة دليل على وقت صلاة الظهر، وأنه إذا زالت الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها، وهذا في غير شدة الحر، لأنه صلى الله عليه وسلم في شدة الحر أمر بماذا؟ بالإبراد، كما تقدم معنا في الدرس السابق. إذن نقول أن صلاة الظهر الأصل أفضلية صلاتها في أول الوقت، إلا في شدة الحر فإنه الأفضل الإبراد. وتقدم معنا أن الإبراد يكون إلى قبيل العصر تقريبا بنصف ساعة، هذا هو الإبراد. الفائدة الثانية نقول حديث خباب رضي الله عنه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبرد بصلاة الظهر مع شكوى الصحابة رضي الله عنه، فإنهم شكوا ماذا؟ حر الرمضاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لشكواهم وصلاها في أول الوقت. إذا ما الجواب؟ ها عبد الله، يكون هذا قبل مشروعية الإبراد. جيد، هذا جواب. الإبراد خاص؟
لا الصلاة في أول وقتها في توقف الحرارة.
الصلاة في أول وقتها خاص؟
الصلاة في أول وقتها في رمضان
لو كان خاص ما صلى معهم الصحابة رضي الله عنه، لكن أعطونا جواب آخر ليبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصلاة في أول وقتها. جيد،
العصر حتى وقت العصر يكون حر، فممكن يكون
لو الإبراد ما في فائدة، يعني قد يكون الإبراد ما في فائدة، لو أبرد لا استمر الحر. طيب، إذا نقول الجواب على هذا، أولا قد يكون هذا قبل مشروعية الإبراد، قد يكون هذا قبل مشروعية الإبراد. ومن الأجوبة أن الحر قد يكون الحر لم يبلغ شدته، صحيح أنهم شكوا لكنه لم يبلغ شدته التي يشرع معها الإبراد. ومن الأجوبة أيضا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة في أول وقتها مع شدة الحر، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فأبردوا هذا أمر ولا مو بأمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، ليبين لهم أن هذا الأمر غير واجب وأنما مستحب، والدليل هو أننا صلينا في شدة الحر. واضح؟ هذه أجوبة ذكرها أهل العلم لماذا لم يبرد النبي صلى الله عليه وسلم مع شكوى الصحابة، هذه أجوبة. الفائدة الثالثة ونختم بها حديث أنس رضي الله عنه دليل على جواز السجود على حائل متصل بالجسد عند الحاجة، لأن الحديث ماذا؟ يقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذن هذا يدل على جواز السجود على حائل متصل بالجسد عند الحاجة، لأن غير متصل بالجسد هذا جائز مطلقا، نحن الآن نصلي على هذه الفرش، نصلي على السجادة، فهذا جائز مطلقا. لكن يأتي الإنسان مثلا بشماغه ويضعه ويسد عليه، أو يأتي مثلا بعمامته، أو يبسط ثوبه كما فعل الصحابة رضي الله عنه، أو مثلا هذه القبعات التي توضع على الرأس أو الطاقية ويضعها ويسد عليها. ونقول في هذه المسألة السجود على حائل لا يخلو من أحوال، نفصلها في هذه المسألة. الحالة الأولى أن يكون الحائل ملبوسا، أن يكون الحائل ملبوسا، مثل ماذا؟ مثل الثوب، مثل الخفين، الشراب، مثل أيضا مشرب اليدين مثل هذه الطاقية الموجودة الآن التي تلبس ونحو ذلك، فهذا جائز، فهذا جائز السجود عليه. طيب، والعلة لأن السجود مسمى السجود يحصل بوضع هذه الأعضاء على الأرض، وهذه الأعضاء توضع وهي ملبوسة، فحينئذ السجود جائز في هذه الحالة. الثانية، الحالة الثانية أن يكون الحائل متصل بالجسد غير ملبوس، يعني مثل هذا الشماغ غير ملبوس على قدر العضو، واضح؟ فرقوا بين الملبوس، لما نقول الملبوس وقع قدر العضو، جيد؟ مثل على سبيل المثال قلنا مثلا الشماغ أو مثلا الطرف الإمامة لما يكون لها ذؤابة مثلا ويضع هذا الطرف، هذا الطرف غير ملبوس، مثل الثوب، مثل الإحرام، هذه يجوز السجود عليها عند الحاجة، هذه يجوز السجود عليها عند الحاجة كشدة الحر، كشدة البرد، مثلا يصلي الإنسان على بدون فرش مثلا وتكون الأرض باردة جدا، ولو سجد لما يعني استحضر في صلاته كالرائحة كريهة مثلا في بعض الفرش ونحو ذلك، فأنه لا بأس أن يبسط مثلا شماغه أو يبسط ثوبه كما فعل الصحابة ونحو ذلك ويسجد عليه، لا حرج. الدليل على هذه الحال حديث الباب. الحالة الثالثة، قبل الحالة الثالثة، قال ابن حجر عن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، لهم ما فعلوا وبسطوا ثيابهم إلا لأنهم لا يستطيعون أن يسجدوا على هذه الأرض الحارة. قال ابن تيمية ولهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة ويكره السجود على الإمام ونحوها عند عدم الحاجة. هذه الحال الثانية. الحال الثالثة أن يكون هذا الحائل منفصل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لا حرج في هذا، مثل هذه الفرش، مثل السجادة يفرشها يصلي عليها، هذا بالاتفاق. مما يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، الخمرة والخمرة بضم الخاء، وهو مصلى صغير يعمل من سعف النخل. لماذا سمي خمرة؟ لأنه للساجد يغطي، يخمر وجهه فيه، لأنه إذا سجد صارت هذه السجادة كأنها غطت وجهه. الحال الرابعة، ما هي الحال الرابعة؟ الآن استمع لسؤالك. الحال الرابعة، ما الذي بقي؟ غير الملبوس، قلنا الملبوس وغير الملبوس هذا متصل، الملبوس المتصل مثل الطقي، غير الملبوس مثل بقية الإمام مثل الشماغ، فإنه ليس على قدر العضو، وقلنا منفصل، باقي شيء رابع. أنا أتكلم عن الحائل، السجود على الحائل. في شيء
يلبس،
وهو موجود عندكم كلكم، أنتم الآن كل واحد موجود عنده، ها؟
عندكم،
ها؟
عندكم
على
عندكم مشروع،
لا هذا احنا نتكلم عن السجود على حائل، كل المسألة على السجود على حائل، لا أحد يقول لي يسجد مباشرة على شيء، على غير شيء، لا، على يده، على بعض أعضائه، كان يسجد على يده، يضع يده ويسجد عليها، هذا حائل أو حائل؟ حائل. طيب، وهذا هل يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تداخل ماذا؟ الأعضاء، فأنت مأمور أن تسجد على سبعة أعضاء، فكونك تدخل هذه اليد تحت هذه الجبهة أنت كأنك حذفت عضو، وهذا يؤدي إلى تداخل الأعضاء، ولذا هذا لا يجوز. إذا الأحوال أربعة، الأحوال أربعة، ثلاثة متصلة وواحد منفصل، الملبوس وغير الملبوس والعضو من أعضاء الجسد، والمنفصل كالفرش والسجاديد وغيرها. طيب في سؤال، أنا ما بودي أن أخذ الحديث التي بعدها لأنها في صلاة العصر وهي مجموعة الحديث يكون فقهها سويا، يعني نأخذها مرة واحدة. نعم. قد يكون يرفع ثوبه. هذا شيء. قد يكون هذا شيء. الشيء الثاني أحيانا يكون الأكمام كبيرة. جيد.
لو نزع الثوب يصير منفصل.
هو نزع أكيد. لو نزع الثوب صار منفصل. نعم.
يعني سمعت
هذا عند غير حاجة. هذا عند غير حاجة. بعض الناس يتهاون، يقول السائل، يقول السائل أنا سمعت فتوى أنه ما يجوز أن يأخذ الشماغ هكذا يسحبه ويسجد على الشماغ. طيب هذا في غير حاجة صح، لكن للحاجة دليل هو حديث الباب، هم بسطوا هذا الثياب، الثياب هذه معهم والشماغ معك.
استدل الشيخ بأن الثوب الذي تلبسه يسبح كما أنت تسبح، فلا يجوز أنك تسجد عليه.
أنت سمعت هذا العلة موجودة أو قرأتها؟
لا سمعت.
في أي فتوى؟ جيدا ترسل لي هذه الفتوى، لكن هذا العلة يعني كل شيء يسبح، كل شيء لو قلنا بهذا الكلام وين من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح. إذن هذه السجادة، هذه الفرشة، فرشة المسجد لا تسجد عليها لأنها تسبح، لكن لا أظن أن هذه العلة بهذه الدقة. ربما ذكر الشيخ هذه العلة ضمنا لكنها ليست علة لعدم الجواز. هم يقولون أنه ينهى أن يسجد على شيء غير ملبوس لغير حاجة. هذا مثل ما قلنا هنا كلام ابن تيمية. ماذا قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية ولهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة ويكره السجود على الإمامة ونحوه عند عدم الحاجة، يعني منهي عنه أن يسجد عند عدم الحاجة، أما عند الحاجة فدليل حديث الباب. أي
حديثناه هنا
المتصل غير حاجة، غير حاجة. هذا الحديث حديث الباب،
ما في حديث ثاني أنا
صريح. لا ما في هذا، هم يستدلون إذا ذكروا هذه الحالة يستدلون بحديث الباب.
التحريم
لا ما يقولون بالتحريم، بعضهم يقول بالتحريم لكنه ليس إجماعا في التحريم، وإنما منقول الخلاف في ذلك. بعضهم يقول بالجواز حتى من دون حاجة. قلنا بالتحريم قلنا أنه صلاته باطلة لأنه تعمد فعل مثل هذا الأمر، لكن المقصود الكراهة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في كلامه. نعم.
قول تيمية في الحي الملبوس وغير الملبوس،
أتكلم عن غير الملبوس. لا 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 في خلاف، لا يقول هل الملبوس في خلاف؟ في خلاف. بعض العلماء يقول لابد أن ترفع شيء من طقيتك وإمامتك، لابد جزء من جبهتك يصل إلى الأرض، هذا قول وجيه، قول وجيه. لكن نحن نقول دائما إذا قيل بهذا القول فإن الإنسان ملزوم أن يخلع الخفين، ملزوم أن يخلع المداسيس، ملزوم أن يخلع أشياء كثيرة. واضح؟ حتى في أعضاء من أعضاء السجود ماذا؟ الركبتين. لكن نقول مباشرة السجود بلا حائل أفضل، ما في شك. نعم. طيب الله أعلم.
هناك حكمة في عدم خطرة الشماغ.
كيف؟
يعني
الحكمة في النهي عن صراع. الحكمة أن الإنسان يباشر بهذه الأعضاء السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث ابن عباس مرة معنا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فالأصل مباشرة هذه الأعضاء للسجود.
الشيخ إذا صلينا في بر أو شيء على الشماغ
حاجة؟
لا بدونها نزعنا.
قلنا هذا أنت نزعت الشماغ،
نزعت
هذا صار متصل ولا منفصل؟
منفصل.
خلاص أنت الآن عليك ثوب.
نعم.
لو جئت ثوب من الدولاب درج وبسطته يصير منفصل ولا متصل؟
منفصل.
خلاص هذا الشماغ بعد ما تنزع منفصل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. تفضل يا أبو.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.